إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يتعجب كثير من الناس من مستوى الهمجية والوحشية التي يمارسها اليهود في غزة، ويتعجب الكثير منهم من الرضا الغربي والسكوت عما يرتكبونه من مجازر. وما هذا التعجب إلا بسبب الظن الحسن بما يتمتع به الغرب من عدالة وإنسانية، وهو ما ثبته الإعلام الغربي في العقلية العربية، حتى وصل الكثيرون إلى مثل هذا الظن الحسن بالحضارة الغربية. وفي ظل النفوذ الإعلامي الذي شكل وما زال يشكل عقول الناس وأفكارهم وتصورهم للأمور وتصورهم للأحداث تشكيلا محكما ومتوارثا، نحتاج أن نخرج من دوامة الإعلام ونتأمل في الحقائق التاريخية الحيادية التي تحكي الواقع كما هو على الطبيعة، بدرجة مقبولة من المصداقية، بدرجة مقبولة من المصداقية، ومن ثم يكون تصورنا أصح وأعقل. أيها الإخوة، يمتد تاريخ الحروب بين البشر لآلاف السنين، يقصد من وراء تلك الحروب كما هو المعهود فيها جني المصالح المادية المتعددة وتحقيق التفوق السياسي أو الاستحواذ على السلطة، أضف إلى ذلك ما صاحبته العديد منها من أغراض دينية. ولكن المتأمل يلحظ أن معظم تلك الحروب افتقدت للمبادئ والأخلاق الإنسانية، قتل فيها ملايين البشر بحق وبغير حق. حروب الرومان وما قبل الرومان، حروب المغول، حروب الصينيين واليابانيين، الحروب الصليبية، حروب المهاجرين الأوروبيين مع سكان أمريكا الأصليين ما يسمون بالهنود الحمر، والمذابح الرهيبة التي ارتكبها الرجل الأبيض في حق أولئك عشرات الملايين من الهنود الحمر رجالا ونساء وأطفالا، وعلى رفاتهم وأشلائهم تشكلت أمريكا، وكذلك ما تعرض له سكان أستراليا الأصليين، سكان أستراليا الأصليون ما يسمون بالأبورجين من شبه الإبادة من قبل البريطانيين المحتلين لأستراليا. وشهد القرن المنصرم، شهد كذلك حربين عالميتين، استغرقت الأولى 4 أعوام والثانية 6 أعوام، أي 10 أعوام كاملة من الحرب الوحشية الطاحنة، أبيد فيها عشرات الملايين من البشر. في الأولى أكثر من 16 مليون إنسان، منهم أكثر من 7 ملايين إنسان مدني لا علاقة له بالحرب، وفي الثانية أكثر من 80 مليون إنسان، 80 مليون إنسان. ولم يكن القتلى من المحاربين فقط، بل حتى من الأطفال والنساء والرجال غير المحاربين. وتميزت الحرب الثانية من الحربين بأفظع عمليات التدمير التي لم تكن كلها لغرض حربي، بل كان بعضها بسبب حقد الإنسان ورغبته في الانتقام. فعلى سبيل المثال، حتى بعد أن تقررت نتيجة الحرب وبان الجانب المنتصر فيها، جرى قصف مدمر شامل دون تمييز لمدن مثل دريسدن الألمانية وهيروشيما ونجازاكي اليابانيتين. لقد كان استخدام القنبلة النووية في تدمير هيروشيما ونجازاكي إذانا بحلول عصر جديد من الرعب يواجه البشرية. ولما رأى العالم رأي العين أكثر من 140,000 إنسان من المدنيين يقضى عليهم بضربة واحدة في هيروشيما، 140,000، أدرك مدى الخطر الذي يهدد وجود الإنسان. وما أن انتهت الحرب العالمية الثانية حتى كاد الناس يجمعون على أن الإنسان أشرف على عصر جديد من عصور الحضارة، عصر أزمة مفزعة شاملة قربت بين شعوب العالم، لكن بشعور الخوف المستتر الذي يستولي على القلوب. قد تمثل بعض من ذلك فيما حصل في فيتنام من حرق للبشر بقنابل النابالم وارتكاب مذابح رهيبة للمدنيين. البشر ما لم تحكمهم شريعة سماوية ترتقي بهم وتهذب أخلاقهم وتبعث الخوف في نفوسهم من حساب يوم القيامة وعاقبة الظلم الوخيمة، فلن تتروض نفوسهم ولن تكف عن الظلم ولا عن القتل بغير حق ولا عن الاغتصاب ولا سحق الضعفاء بكل وحشية. ولقد قال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. لقد رأى كثير من مفكري الغرب أنه بسبب اختلال التوازن بين التقدم المادي والتقدم الروحي حصل انهيار في المبادئ الأخلاقية الإنسانية. في هذا المعنى كتب الفيلسوف اللاديني برتراند راسل: لم يعد للمذاهب العقدية ولا القواعد التقليدية للأخلاق والسلوك سلطانهما الذي كان لهما من قبل، وكثيرا ما يستولي الشك على قلوب الناس فيما هو خير وما هو شر. هكذا، ليس هناك سلطان أصلا على الأخلاق والسلوك. هكذا هي الحضارة الغربية المعاصرة، في شكلها الظاهر جميلة ومرتبة ومنظمة ومتطورة ومؤدبة، مظهرها جميل في الخارج، لكن ما أن تمس مصالحها أو يفوتها شيء من المصالح أو تقوم حسب قاموسها دواعي الحرب، إلا وتحولت وحشا كاسرا لا يعرف الرحمة إطلاقا ولا شيئا منها. هذه هي الحضارة الغربية المعاصرة، إلا ما قل وندر ممن لهم ضمير ممن يتكلمون خلاف ذلك. ولكن سيطرة الإعلام على الذهن الإنساني تجعله يرى الأشياء على غير حقيقتها. الإعلام اليوم إلا من رحم الله يشوه الحقائق ويقلبها ويكذب ويتحرى الكذب ويتحراه ويكرره حتى يقنع الناس بصدق الكذب، وفي النهاية فعلا يصدقونه. ولهذا ينبغي للحقيقة أن تظهر على وجهها. ولعلنا في هذا الصدد نعرض لمفهوم الإسلام ومنهجه في العلاقات بالناس في السلم والحرب حتى ندرك الفرق بيننا وبينهم. معاشر الإخوة، العدل هو القاعدة الأساسية في تنظيم علاقة المسلم بغيره. في القرآن ورد الأمر بالعدل والإشادة بالمنصفين والمتصفين به، والنهي عن الظلم والتشنيع على مرتكبيه في أكثر من 350 موضع. وقد يعبر عن العدل أحيانا بالقسط وإقامة الميزان أو بما يدل على هذا المعنى، كما يعبر عن الظلم بالبغي والعدوان والبخس والطغيان. العدل في الإسلام أيها الإخوة قيمة مطلقة ذات ميزان واحد، يلتزم به المسلم كواجب أساسي مستقر في المنشط والمكره وفي حالة الصداقة والعداوة وفي القول والعمل وفي الفعل والترك. والله تعالى يعلم ما طبع النفوس عليه، وجعل للإنسان الخيار في تهذيب نفسه أو إفسادها، هو يختار. ونفسي وما سواها، وابتلاه بما يخالف هواه، فحذر من الحيف وأمر بالعدل في كل حال. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولم يكن أحد أعدى للمسلمين من الذين صدوهم عن المسجد الحرام وقاتلوهم وأخرجوهم من ديارهم، ومع ذلك قال سبحانه في آية أخرى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب، يهددهم ويحذرهم الله عز وجل، مع أنهم أخرجوا من المسجد الحرام. لكن العدوان لا، إنما هو العدل. العدل مطلوب في القول والعمل، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، تتكلمون بما يخالف هوى ذوي القربى إذا كان هذا عدلا. لا، بل إن الإسلام ليسمو إلى ما هو أكبر من العدل، فإن العدل في الحقيقة هو الحد الأدنى في معاملة المسلم لغيره. ولذلك فإن الإسلام يدعو أهله إلى مجاوزة العدل إلى درجات أعلى منه. فإذا كان العدل يتحقق بالمعاملة بالمثل، فإن المسلم مدعو في القرآن والسنة إلى الصبر والعفو ومقابلة السيئة بالحسنة والبر بالإحسان، ومقابلة السيئة بالبر والإحسان. وقال تعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، جزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. لاحظوا كيف قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ثم أعاد المعنى مرة أخرى في نهاية الآيات وقال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة. وقال أيضا جل وعلا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وفي وصف عباد الرحمن قال سبحانه: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذا هو الإسلام في أنموذجه الأكمل الكامل، عدل في جميع الظروف، لا بل فوق العدل. الإسلام إحسان وعفو وصفح ما لم يكن حدا أو حكما شرعيا. وعلى هذه القاعدة الأساسية أي العدل تبنى أحكام العلاقات الدولية في الإسلام، سواء في حالة الحرب أو في حالة السلم. أيها الإخوة، أما في حالة الحرب فإن نصوص القرآن تدل على أن أشنع عمل للإنسان في علاقته بغيره هو سفك الدماء وإرادة العلو في الأرض والفساد فيها. قال سبحانه: قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. وقال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وقال عز وجل: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وقال أيضا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وفي وصف المستحقين للجزاء الأخروي الحسن قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وفي التشنيع على فرعون قال تعالى: وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال أيضا جل جلاله: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. الفساد منهي عنه في الإسلام وبشدة. قال سبحانه: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. وفي ذم اليهود قال سبحانه: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. وهناك آيات أخرى مشابهة. فذم القتل بغير حق والعلو في الأرض والفساد فيها ورد في القرآن في أكثر من 120 موضعا بعد كل ما سبق. كان من الطبيعي أن تكون الحرب في الإسلام مكروهة في الجملة، ينبغي ما أمكن تفاديها. وفي المعنى جاء الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه، جاء بهذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاثبتوا. متفق على صحته. وكان من الطبيعي أيضا أن لا يسمح الإسلام بالحرب إلا في حال الضرورة الشرعية، وفي هذه الحال تحكم الحرب مبادئ ترتكز على القيمة الأساسية التي ثبتناها من قبل وهي العدل. فما هي هذه المبادئ؟ أسأل الله تعالى أن يبصرنا بديننا إنه سميع مجيب. وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. وبعد، فإن المبادئ التي تحكم الحرب في الإسلام تتلخص في ثلاثة مبادئ تضمنتها الآية الكريمة: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. بالنظر إلى الآية نرى أن المبدأ الأول أن يكون القتال في سبيل الله، ولذلك يجب أن يكون القصد خالصا صافيا من كل شائبة، بأن تكون كلمة الله هي العليا، فالمصلحة الشخصية أو القومية لا تبرر الحرب، ولا الغزو الذي كان يجري قديما بين القبائل المسلمة في جزيرة العرب. كل هذا من الظلم والعدوان الجاهلي ومن السلب والنهب المحرم. ولذلك نرى ذلك المبدأ واضحا في القرآن عند الحديث عن موضع القتال والجهاد، ونادرا ما يرد في القرآن هذا الموضع دون تقييده بأن يكون في سبيل الله، وأحيانا يكون مقرونا بالتقوى، كما قال تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. التقوى اصطلاح قرآني لا يوجد له مرادف في اللغة العربية، وربما لا يوجد في غيرها من اللغات على حد سواء. حقيقة التقوى أنها درجة عالية من الحساسية الخلقية تجعل الإنسان يتصرف في حياته وأوامر الله ونواهيه أمام عينيه، هكذا يتصرف بحيث يشعر أن الله يراقبه في تصرفه ويراه وأنه تعالى إليه المآب والمصير، فكيف سيكون تصرفه مع عدوه إلا بالعدل حينئذ دون إسراف ولا غلو؟ وللحديث تتمة إن شاء الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين، وأصلح أعمالنا يا ذا الجلال والإكرام، وألف بين إخواننا المسلمين الموحدين في كل مكان، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم فرج هم إخواننا في الشام وفي غزة والعراق واليمن، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم دمر أعدائهم تدميرا، اللهم هزمهم وزلزلهم يا جبار. اللهم عليك باليهود المجرمين ومن عاونهم، وبالصفويين الحاقدين ومن صف معهم. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم شتت شملهم ودمر أركانهم وخالف بين قلوبهم وأرنا فيهم آية من عندك. اللهم أصلح شأن أمة الإسلام، اللهم أصلح شأن أمة الإسلام. اللهم طهرها من المنافقين المجافين للشريعة ومن أعداء التوحيد الكارهين للسنة. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين ودلهم على الخير يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا زلاتنا وتب علينا وعلى والدينا وعلى أمواتنا وأموات المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.